بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع، قال: ومن الأشياء التي ذكرها رحمه الله أن المعلم يحرص على تعليمها تلاميذه. قال: وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله، في بعض النسخ الظاهر أو نائبا عنه. قال: فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان. فهذه المسألة مسألة نية الحالف عن اليمين. الأصل أن اليمين على نية الحالف، نية المستحلف على ما استحلف، ما جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أو نية الحالف على ما استحلف. وهذا الحديث في صحيح مسلم كما قلنا، إلا أن أكثر أهل العلم حملوه على استحلاف القاضي وليس كل أحد. إذا استحلفه القاضي فإنه يحلف على ما استحلفه القاضي، وأما غيرها فقالوا عند الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم يقولون يجوز أن يوري في حلفه. مثلا رجل في مسألة طلاق أو مسألة مثلا مسائل الأسرة، وقالت له زوجته احلف على كذا، فقام وحلف لكن ليس على هذا، حلف على شيء آخر، أنا ورى. أو مثلا يقول: والله ليس أنا هنا. أو مثلا قالت له: احلف أنك لم تذهب إلى بيت فلان، فقال: والله ما ذهبت إلى هناك، وأشار إلى مكان عنده. فهذا تورية في الحلف، فأجازها جمهور أهل العلم إذا كان هناك مصلحة لذلك. أنا فيه مصلحة لهذا الأمر، أنا يريد أن يخرج نفسه من الحرج. وأما الحنفية فهم لا يجوزون هذا الأمر، بل يكون نية المستحلف على إطلاقه. لكن إذا حلفه القاضي فلا بد أن يحلف على ما حلفه القاضي، لأن هذه قضية ولا يجوز فيها التحايل. فلهذا قالوا هذا الحديث يحمل على تحليف القاضي، نية المستحلف على ما استحلف عليه، أو قال نية الحالف على ما استحلف عليه. أنا يقول له القاضي احلف أنك لم تفعل كذا، فهنا لا يجوز له أن يوري، بل يحلف على ما استحلفه القاضي، لا يجوز له أن يوري. وإن كذب فهي يمين غموس، ولكن إن ورى فلا يجوز إذا كان المستحلف هو القاضي، وهذا باتفاق أهل العلم. وإنما اختلفوا فإذا كان المستحلف غير القاضي، أنا احلف على كذا، احلف أنك لم تفعل، احلف أنك فعلت، فهنا إذا حلف لا بد أن يكون يمينه على ما استحلف عليه، يمينه على ما استحلف عليه. لكن كما قلنا حمله أكثر أهل العلم على أنه إذا استحلفه قاضيا أو نائبة. فنية اليمين على ما استحلف، أنا لا بد أن يكون نيته على ما استحلف استحلفه القاضي، لا يأتي ولا يوري ولا يحتال. قال: وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته. أنا أيضا لا شك أن اليمين لا تنعقد إلا إذا كانت باسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته، قل والله ورب الكعبة وغيرها من مما يحلف به، أو بالصفة وعزتك وقدرتك، وأيضا لا ومقلب القلوب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا والذي نفسي بيده، وغيرها مما يكون من الأسماء والصفات. والحلف بالصفة ليس المراد به الاستغاثة بالصفة كما بعض طلبة العلم يخلط عن الاستغاثة بالصفة، هذا خطأ، لأن يقول يا عزة الله يا قدرة الله، لكن الحلف يجوز، يجوز أن يحلف بعزة الله وعزة كما قال الشيطان ما ذكر الله عز وجل وعزتك لأغوينهم أجمعين. وجاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام الترمذي قال جبريل لله عز وجل لما أمره أن ينظر إلى الجنة قال: وعزتك لا يراها أحد إلا طمع أن يدخلها. فلهذا فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمرا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. وجاء في الحديث الآخر: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك في النسائي: من حلف بالأمانة فليس منا. وغيرها من الأحاديث التي جاءت في النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، وأن الحلف المنعقد لا بد أن يكون بالله أو بصفة من صفاته. فلو قال مثلا القاضي لهذا الشخص: احلف بأبيك أنك لم تفعل، فهذا لا يجوز، ولا يجوز أيضا للقاضي، ولا أيضا يطيعه هذا المتخاصم، لا يطيعه في أن يحلف بغير الله. فلهذا فلا يجوز للقاضي أن يوجه باليمين على المنكر أو على المدعي فيما إذا قام شاهدا، فلا يجوز أن يقول له احلف بكذا أي بغير الله، أو يقول له احلف بالطلاق، احلف بأنك لم تفعل كذا، معنى احلف بكذا بشيء من المخلوقات، وهذا كله لا يجوز. وأما ما يحلف الشخص بصفة الله فهذا جائز. طيب، قال: وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه. وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق أو المتلف بغير حق، معنى الضمان عليه مطلقا سواء كان فرط أو لم يفرط. ومن المتلف هو الغاصب، معنى الغاصب يعتبر متلف لمال غيره، إذا أقصد الغاصب إذا أتلف مال غيره، أو من تعمد الإتلاف، من تعمد الإتلاف، أو كذلك إذا أخذ شيئا بغير حقه بغير إذن، مثلا أخذ سيارة شخص بغير إذنه فحصل له حادث مثلا أو كذا، فهو ضامن، فكل ما يحصل بغير إذن أي من الإتلافات فإنه يكون الضمان على المتلف، ولو لم يكن يتدخل في هذا، معنى مثلا ليس هو باشر هذا الأمر أو كان سببا مثلا في الحادث، مثلا جاءت سيارة وارتضمت به وهو يمشي، فهنا إن كان قد دفع ذاك الضمان وإلا كان الضمان على المتلف كذلك، لأنه أخذ بغير إذن. فلهذا المهم أنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. واختلف العلماء هل يعوض بشيء إذا دفعه، مثلا إنسان استولى على أرض زراعية ومثلا قطع الأشجار التي فيها ثم بنى أو زرع أشجار أخرى، ثم أنها أعطيت لصاحبها، فهنا هل هذا الزرع لا بد أن يبقى ويكتفي به أم أنه يعطيه ثمنه؟ فجمهور أهل العلم يقولون أنه ليس له ثمن، لأنه هو المتسبب وهو المغتصب، وقد أتلف أيضا مال الرجل. وأيضا إذا كان مثلا هذا صاحب الأرض يقول أنا ما أريد هذا الزرع، هذا ما أعرف له، أعرف مثلا أن أزرع موزا وأزرع كذا، فهنا يضمن ما قد كسره من الأشجار، وأما هذه الأشجار إن شاء أخذها وإلا كسره وليس فيها ضمان. وهذا مذهب أحمد وهو أيضا المشهور عند الشافعية. فلهذا فالضمان على المتلف معناه يكون عليه مطلقا، عليه مطلقا. وقد قال في الحديث ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، وهو حديث مختلف فيه، لكنه استدل به جمهور أهل العلم على أن الظالم والمغتصب والمتلف حق غيره بغير إذن وبغير حق هو ليس له شيء من مما فعله في هذا الشيء، لأنه فعله بغير إذن وليس مأذونا فيه، فلهذا فيتحمل عواقب هذه الأمور. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.